محمد ناصر الدين الألباني. والآن
مع الجزء الثاني.
أن يعتقد الناس في الصلاة من فلاح
صلاة،
وكيف يعتقدون فيه الصلاة؟ بموافقة الشرع أو بمخالفة دينه؟
بموافقة.
طيب أنا هنا وافقت الشرع وخالفته؟
موافقة.
أيضا
لا، لعل المسألة هذه يعني يكون بالغرور يعني خوفا على نفسه.
لا، هذه إجابة أخرى. هذه إجابة أخرى، هذه نقطة أخرى. أنت كنت آلفا تتكلم بالنسبة لغيره، الآن لما أنت آلفا كنت تتكلم بالنسبة لغيره، فيظهر أنك شعرت بأن السلاح خرج من يدك، انتقلت إلى شخصي هو تخشى عليه الغرور. جميل. أنا هنا بقول إذا كان يخشى عليه الغرور، فهذا الذي يأم الناس ويصلي به الإمام ويتصدر المجالس مثل الآن ما في حدا حوالينا، أو يصعد المنبر ويخطب على الأمور المؤلفة، يخشى عليه الغرور ولا ما يخشى؟ خشيت أن تقول لا يخشى، وأنا معك أقول يخشى. فماذا نفعل؟ نعطل الإمامة، نعطل المنبر، نعطل التعليم والتدريس لأنه يخشى، أم يقال هذا الذي قد يخشى عليه اتق الله فإنك في مقام في منزل العالم؟ يا أخي، أورد سعد سعد المجتمع ما لك سعد
أقول
له اتخذها
منا،
قال
يأخذ
لا يجوز، ما يجوز. نعم،
حق ما قصتم عليه أجر كتاب الله.
كيف؟
إن حق ما قصتم عليه أجر كتاب الله.
لا لا، هو يقول مهنة، هو هناك ما اتخذ مهنة، في فرق بين المهنة.
هذا يسألني مثلا عن التفرغ لهذه الشغلة.
أي بس هو يمكن ما خلص كلامه،
يعني هو ما من مثلا يطبع منه مثلا إذا عالج يعفوه كذا منه.
كيف؟ كيف؟
هو مثلا اتخذها مهنة لكن مثلا ما يقابل عليها،
مش فرق،
ما يطلب
منه
مثلا إذا عليك تعطيني كذا.
نعم،
ولكن يترك لك الأمر إذا أعطيته فالحمد لله، ما أعطيته ما
يعطيه. يشترط عليك أن تعطيه شيئا أم لا يشترط عليك؟ فإن كان يشترط فالجواب ما سمعته، وإن كان لا يشترط فأنا جالس الآن هنا وساني ظهري إلى الجدار، فإذا جاءني رزق من الله فأقول كما قال عليه السلام: ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، وإنما هو رزق ساقه الله إليه. أما إذا كان هو بيقول للناس ولو غمزا ولمزا إن لازم يدفعوا له، هذا ما يجوز. فهذه الإنسان
اللي افترض مثلا لهذا الموضوع مجلس، طبعا حيهم كله
مكان، فحيقول هو طبعا بدون ما يدرمه لا حيقول. على كل حال هذا يا أخي قضايا نفسية.
نعم،
يعني كل شيء ممكن أن يورد عليه مثل هذا الإشكال، وأنا فعلت آنفا. الخطيب الذي يخطب، الإمام الذي يأم، والمدرس الذي يدرس ويتصدر المجالس، كل هذا يمكن أن يورد على مثل هؤلاء، ليس كذلك؟ فهذا لا يعني أن المهنة التي تسميها مهنة، وأنا لا أقول مهنة، أقول هذا العمل، هذا الكلام اللي يعني تحكي أنت لا يعني إنه هذا العمل غير مشروع، لا، هذا عمل مشروع، لكن بقول معك يخشى على هذا الإنسان. مثل واحد يتعلم العلم، الآن العلم الذي يحصله الشباب في الجامعات هو بلا شك يعني سواء كان شرعيا أو يعني غير شرعي، مثلا كالطب مثلا في جو كيمياء ولا هذا ينفع المسلمين، لكن انا على يقين ان اكثرهم لا يقصدون بذلك وجه الله. صح؟ هل نغلق باب هذا العلم لانه في ناس لا يقصدون به وجه الله؟ لا، نحن نقول اطلب العلم لكن اخلصه فيه لله عز وجل. وهنا ما دام ثبت عليكم السلام ان هذا العمل جاء شرعا فما نمنعه ولا نحرمه بشتى السبل واللفتات والدورات، وبعدين ما من الله ثغرة ندخل منها إلا نقول هذا يخشى عليه. أنا أخشى على العالم كمان. الأفعال الصالحة للناس بيجوا يتبركوا بدعاء نخشى عليه تماما، لكن هو صالح ويعمل صالحا.
طيب الشيخ الشام، هل من الصحابة رضي الله عنه من تفرغ لهذه المسألة؟
لا، ما علمنا ذلك. خلاص ايه
اذا التفرغ
شوف هذا شغل يصير معك وتتنقل من جاهد من جاهد يخشى عليه من بعدين صدق التفرغ. أنا بقول يعني تفرغ يصيبه على العالم وكفى به، لكن هذا الشيء يكون هذا العمل جاهد ولا مجاهد ينفع المسلمين ولا يضرهم. يعني الآن جواهد من الأطباء تفرغ أو تخصص لمعالج الداء من أجل هذا انصرف عن كل علم إلا هذا، لكن ما دام نفرد فيه يقصد فيه من بعض المسلمين ما في مانع عليه. نحن نقول هل التفرغ هذا من باب الديانة؟ نقول لا، لكن إذا كانت الحاجة الملحة توجب على المسلم الذي يشعر بأنه يفيد المسلمين بهذه الطريقة المشروعة لا ننكر نحن من ذلك عليه، إلا إذا انكرنا على كل من يتعاطى علما ويتفرغ له وينصرف بذلك عن الآخرين. أما كواقع هل يدرس أي علم ومنه الطب يستطيع يدرس الشريعة؟ لا يستطيع. لكن هل تريد كل الناس يكونوا يعني علماء بالشريعة ما يكون فيهم أطباء؟ لا بد أن يوجد هذا وأن يوجد هذا. على كل حال بعد سنة كما أشعر يعني إلى ذيول كثيرة، وحسبكم أن تعلموا أن الأصل جائز وأن يكون بتلاوة كلام الله عز وجل وعلى منهج الرسول عليه السلام وكذا. أما إذا كان يخشى عليه يخشى أن يقال إنه هذا مثل طريقة الصوفية وما شابه ذلك، هذه قضايا تعالج بطريقة أخرى.
مخاطرة الجن الصالح كالتي نسمعها من بعض من يرقي بالقرآن الرغية الشرعية كقولهم له من أنت وما اسمك ومن أين أتيت، فانتهاره ولعنه وسبه وتحديده، هل نجزم بأن هذه المخاطبة وقع الجن؟
لا، ما نعلم هذه التفاصيل ما نعرفها.
طيب هل ينكح الإنس الجن وكذا العكس، وهل يولد بينهما ولد؟
لا يعرف هذا إلا بالنسبة لبعض الدجالين، وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة محمد ابن محمد الطائي المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي، وهو المسمى بمميت الدين لا سمع الله أولى، ذكر في ترجمته أنه كان ينكر هذا الشيء ويقول لا يمكن للإنس أن يتصل بطريق الزواج بالجن حتى رؤية يوم، وقد شد العصابة على جبهته فقيل له في ذلك قال تنازعت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالقبقاب فشقت جبهتي. فذكر ذهب يعني الترجمة رمزا في قناته، وأنه كان يقول ثم أصبح يقول خلاف ما كان يقول أنه تزوج جنية. طبيعة الجن معروف بصريح القرآن، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكما قال عليه السلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فاختلاف الطبيعتين أولا، وعدم ورود ذلك عن السلف وعن العلماء جميعا فهي ثقافة وخرافة من الخرافات.
نسمع يعني من يقول بهذه المقالة يحتجم بالآية تعرفت مسكونة بنت من قبلهم الأجانب، فصار طار من أنه أمكن الطمس بين الجن والإنس بشيء واحد.
طمس مين؟
بين الجن والإنس للحور العين.
حور العين نحن يلا ما في عندنا حورين. يعني أولا ربنا بيتحدث عن ما سيكون في المستقبل في الجنة، ما بيتحدث عن واقعنا أولا.
لا يعني وجه الدلالة من الآية لما يقولهم يعني أمكن التلذذ للشعور العيد يسوى الجن ثم يحتاجون أيضا بإطار يقول طال من الجانب من الإمكان يتشكل ويأتي في صورة رجل لما دال الغيرة ويأتي في صورة متعددة يقولون يعني إمكانها أن يتصور مثلا في صورة رجل ويأتي لامرأة ويقول لها من زوجك وكذا زي ما تذكر بعض الأسكتب يعني ما يعني مستحى هذا الشيء.
طيب حينما يقولون فلان تزوج بجني أو جنية هل يقصدون متطورا أم على حقيقته؟ فإن كانوا يقصدون متطورا فنحن نقول هذا من حيث الإمكان العقلي ممكن لكنه غير واقع. وإن كانوا يعنون على حقيقته فهذا غير ممكن لما ذكرنا أن يفهمون الخلاف طبيعتين.
استخدام البعض للجن في قضاء حوائجهم كقتل بعض أعدائه أو إمراضه
لا يجوز هذا كله استعانة بالجن.
يعني يمكن يقع هذا؟
ممكن ممكن وأنهم كانوا رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة لذلك قطع الشارع الحكيم الصلة بين الإنس والجن. كيف؟ دور قصة الجن عند إخواننا في السودان
كتاب شيء من القرآن بالمداد وغسله ويعطاه المريض لشربه وكذا القراءة على الماء مباشرة.
لا نرى ذلك نحن وإن قال به بعض من نحترمه من علمائنا لأن ذلك لم يقع في السلف ولم يقع لا كتابه ولا سنة.
يستدل بعضهم أيضا لهذه الجزئية شيخ بحديث يعني ما لمدة الحفر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء بالقواقل الأربع وماء نجح ووضع على مكان النبغة من العدرة وشفاه وما لهذا الحديث يعني
أنا هذا الحديث ما أعرفه في حديث أنه كان يرقي بأن يأخذ مصفاة ويأخذ من التراب ويقول الدعاء المعروف وتربة أرضنا وريق بعضنا يشفى مريضنا. أما هذه القصة أنا ما أعرف وسبب تكون صحيحة وأنتم خذوها قاعدة كلما احتج بالتجم بحديث قولوا له أصحيح له أم لا بتريحوا وبتستريحوا في هذا الواحد.
أصلا صحيح
كيف؟
قصة
أصوات الصحيحة إلا الموجودة الأول والثاني قصة الرقية اللي يقول عليها الثاني مع الملح الموجودة
الصحيحة إلا الموجودة الأول والثاني هي القصة الربيخية
هو فيها إضافات
الزائل
إضافات معنى
ويحتاج
هذا الشيخ بفعل
من قيم.
أنا ذكرنا لفعل أشارنا إليها
ملاجة خارجية مقول يعني جلس في مكة فترة من الزمن وغلط وما كان له دواء الا ما زمزم ويقع عليه بعض الايات ويشركه فشفاه الله.
لا تصورت القضيه ماء زمزم يقول الرسول عليه السلام ماء زمزم لما شرب له فشوفوا هل كنتم تغسل هناك شوي على طريقه القبض. المساله تختلف بجديه صغيره اذا كان ثبت عند الرسول عليه السلام شيء بكيفيه فما يجوز لنا ان نتعداها نتوسع فيها نقف عندها فنتجاوزه. فالآن أنت وصلت في النهاية إلى أنه شرب من ماء زمزم
يطرع عليها
الرسول قال ماء زمزم بما شرب له ما اشترط أن يقرأ الإنسان إنما ينوي النية التي يريدها كما جاء مثلا عن أحمد بن حجر العسقلاني صاحب الفتح قال لما حججت وقمت فأتيت لأشرب الماء زمزم شربت بنية أن يجعلني أعلم في الحديث من الإمام الذهبي وبيقول هو ما استبعد هذا أبدا إن الله عز وجل استجاب له. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول عليه السلام مهاجرا إليه في أول دعوته جاء ليتصل به ويسمع منه عاش في الحرم 50 يوما على الماء فقط. وقال الرسول عليه السلام بأنها طعام طعم والشفاء سقم. فالماء زمزم بخلق الله عز وجل إياه جعل له خواص لا توجد في المياه الأخرى أبدا. فكونوا فلان شرب وعاش على ذلك أو فلان شرب فشفى من ذلك ما في غرابة من ذلك، لكن أن يضاف إلى الشرب قراءة آيات ولم ترد هذه القراءة إطلاقا لا في هذا الماء ولا في أي ماء آخر فهذا شيء آخر لا نراه لكنه لم يقل.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق العين القدر لسبقة العين. فسره بعضهم بالعين الباصرة، كل العين حق العين الباصرة.
طيب شو ممكن المقابل له شو
يعني العين التي تصيب موصولة
كيف
يستجد العين التي تصيب إن كان يستجد عين تجد
يعني العين حق واليد حق والعيد الحق
كيف
يعني العين حق واليد حق والأذن حق
مالك الحديث
ولو كان هناك شيء سابق القدر لفي الأصل
عنه إيه هذا بسادق على هذا التفسير.
لا أنا أقول يعني يحكي عن قول
لا بس أنا كان سؤالي إنه أنت بتقول يقول بعضهم مقصود في العين الباصرة وبعضهم
لا يعني من هذا اللي ينكرون هذه المسألة العين المسألة التي تكلمت عليها من العيسى والسحر بعضهم يقول العين التي تصيب
ما هي العين الباصرة التي تصيب
نعم
أنا فاهم أنا نفس السؤال
يعني ناس ينكروا إنه شخص ينظر بعينه ويشعر
أنا عارف في هذا أنا أفهم السؤال
السؤال العين
أن الناس ينكرون هذه الحقيقة أطباء كثيرين يعني جحدوا ما لم يأتيهم تأويله هذا معروف لكن بعضهم يفسرون العين هنا بالعين الباصرة والبعض الآخر شو بفسر به هذا اللي أشكل علي أن أفهم السؤال
تأثير
العين نعم القصد إيه
تأثير العين المقصود من العين حق عن العين التي تصيب ليس من العين مجرد عين أي إنسان والأخ يقول المفسرون الحديث عن العين حق كقول سيد الحق مع مسائل لكن تأثير العين بما هو معروف في الحديث أنها تصيب الإنسان
في المعنى الصحيح مفهوم المعنى الصحيح مفهوم وهو متعلق بالعين الباصرة
بتأثيرها
طبعا. طيب المعنى المقابل لهذا شو هو عندهم؟
هذا ما قلنا
يستمر التأثير
كمعنى عن الباصرة
تقول عين حق يعني اشتراك
ان تقول رجل حق على كل حال يا جماعة هذا الحديث ايضا كأحاديث اخرى المحنى اليها أنه لا سبيل إلى إنكارها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها من الأمور التي تحدث بها الوحي المنزل على رسول الله عليه السلام فوجب الإيمان به والتصديق به. ثم يستحيل تفسير الحديث بهذا المعنى الهجين الذي سمعته لأول مرة في حياتي. أنا بسمع كثيرا أنه يعني حق هذا الكلام صحيح يعني أما أنه يعترف من جهة بثبوت عن الرسول عليه السلام وكل جهة أخرى يعني لا ينحق يرمت رجل حق ما شاء الله هذا المعنى باطل بلاها يعني أسباب كثيرة جدا. أول ذلك أنه يثبت في هذا الحديث في تمامه تأثيرا لله. ثاني ذلك أن هناك رقى ثابتة عند الرسول عليه السلام تؤكد أن للعين تأثيرا. ومن ذلك من تلك الرقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين يقول إذا قم كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة أي عين صائبة. فإذا تفسير هذا العين يعني حقيقة ترجم. ثالثا ثابت في التجربة تأثير العين كمسألة تأثير الرقية في الصريع تماما. وأنا أروي عن شقيق لي قصة لا تكاد تصدق، لكن حينما أحدث بها أسمع أشياء كثيرة من قريب منها أو مثيلها، لكن أنا ما سمعت إلا هذه القصة من أخي. حينما كنا في ألبانيا خاصة بلادنا هناك ومسقط ومسقط، كان أخي أكبر مني بطبيعة الحال، له صديق في موسم العنب نضج العنب. البيوت عندنا هنا في ألبانيا تقريبا أشبه بالهلال، يعني كل بيت مستقيم، إلا أن على الطريقة الإسلامية جذر تحيط بالبنيان عالية جدا، وليس لهذه الجذور نوافذ تطل على الشوارع، إنما النوافذ تكون تطل على باحة الدار والخيام. ثم كل دار لابد ما يكون فيها بعض الأشياء وبخاصة العنب، والعنب يتسلق يطول جدا عندنا حتى تدل أغصانه وعناقيده من على رأس الجدار العالي جدا، بحيث لا تطوله الأيدي ولا العصي ولا أي شيء. فكان صديق أخي يقول له اخرج بنا لنصطاد العنب، فيخرجان فإذا مر بعريش من العنب في عنقود عجبه، مجرد أن يوجه بصره يقع عنقود. يعني هذه قضايا فوق أنها ثبتت بالنقل عن المعصوم عليه السلام، هي أيضا ثابتة بالتجربة. وكم وكم من أطفال صغار فيه جمال فيه نضار فيه إلى آخره، مجرد ما امرأة تنميها ببصره وإلا يضطرب ويضطرب. وهذا وقع في زمن رسول الله عليه السلام، مثل صحابيان رجلان كبيران انطلقا خارج المدينة ووصلا إلى حلب، فأحدهما نزع ثوبه من فوق بدنه ونزل في البحر، فقال الآخر ما رأيت بياضا كهذا البياض قط إلا يومي هذا، فتلطط في الماء وكاد يغرق ويغرق ويختنق، فأخذه صاحبه وأوداه إلى أهله. هناك أخذوه عند الرسول عليه السلام، سأله من تظنون به؟ قالوا والله ما نظن إلا أنه خرج مع فلان، فأرسل إليه فأمره بأن يتوضأ وأن يغسل أطرافه في هذا الوضوء، أطراف المعين وصابعين، فكأنما أيضا نشق من عقاب. فهذه حوادث يستحيل معها تأويل هذا الحديث بهذا التأويل العجيل الباطل. طيب غيره
بس يقول يعني هذا التأثير لا يراد العلم.
صحيح.
والشيء الثاني يعني هذا منافي لكمال التوحيد أو التوحيد، لأنه يعني يثبت النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله. ما شاء الله. بأن قوله كل السم وقوله أنه ليس له تأثير. كل السم لأنه ليس له تأثير مؤثر والله. هذا في الحقيقة غفلة عن أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. السم بيقتل ولا ما بيقتل؟ الله اللي بيقتل. الله اللي بيقتل. هيك يعني معنى كلامي. نعم يا سيدي، الله هو القاتل الحقيقي وهو الضار والنافع، لكن قد جعل لكل شيء سببا. ثم في مثال ذكره ابن القيم أو غيره ناس جالسين في المجلس خاصة النساء تأخذ البصل تتقطع تصير تبكي تصير تدمع عيونها. ليه دمع عيونها؟
البصل
يصير بصل إذا البصل يأثر إذا بتأثر الله. هذه أمور أخي جعل الله لكل شيء سببا. ولماذا يسعى الإنسان وراء الرزق؟ لأنه سبب، وإلا في السماء رزقه كما ما توعدون. طيب وإلا ما بدنا نتحرك لا نعم
تفضل.
كذلك من الأرض المتحركة وكذلك 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 من الأرض المتحركة حاجة في نفس يعقوب القضاء شو هو الآية ما كان يوني إلا حاجة في نفس يعقوب القضاء هي هي الحاجة خشة العين. طيب
يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن توارى جسمانه الطاهر إلى التراب هدف هاتف فقال لا تغسلوه، ثم هدف هاتف آخر وقال اغسلوه، أما الأول يقال إنه إبليس وأما الآخر فإنه الخضر. أفيدونا عن هذا القول.
القصة هذه مرت لي لكن ما أستحضر أن تبوتها، أما أن يكون الخضر حيا في ذلك الزمن فهذا غير صحيح، لأن الخضر مات كما مات من قبل الأنبياء.
قال ابن القيم في إعلام الواقعين بفناء النار، ثم قال في الوابل الصيد لما كان الناس على خلاف طبقات طيب لا يشيبه خبيث
لا يشيبه
خبيث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبيث خبث محض وآخرون فيه خبث
محض
وهاتان الداران لا تثنيان ودار
لمن خبث وطيب.
فيهم خبص وطيب وطيب كانت دورهم ثلاثة، دار الطيب المحض ودار الخبص المحض، فهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبص وطيب وهي التي تفنى.
نعم السؤال
ما أدري السؤال هل كتاب الوابل الطيب متأخر عن إعلام الموقعين وهل يدل على رجوعه من قوله الأول؟
ما قرأتم كتابنا الحديث
بشكل
سنة جاي مكتبان مع القائمين بثناء النار
ما قرأنا ولا ثمانا
اسألوا عنه تجدون الخلاصة.
نعم
أنا ذكرت هذا النقل هنا ورجعت أن يكون متأخر، أما دليل واقعي ليس عندنا أنه متأخر أو متقدم، إنما هو الأمل والرجاء.
نعم
وألا فبحث في الطويل المستفيد في كتابه هذه الألواح إلى بلاد الأفراح واسع جدا وعلى خلاف هذا القول، فنرجو أن يكون على هذا خاتمته إن شاء الله.
ما
نجد الدين؟ نعم
ما نجد الدين
أنه متأخر؟ نعم إنما الأمل والرجع، متى نجد حينما يتبين لنا تاريخ هذا الكتاب وأنه متأخر عن ذاك الكتاب. ثم كتب ابن تيمية أيضا فيها نفس الذي في كتابه الآخر ولم نجد مثال الكلام عن ابن تيمية، ونسأل الله
حديث
نعم.
بالنسبة لوقعة السودان كان ذكرنا لك السؤال هذا قلت كان يجف على هذه المسألة
شفت لأن أي جماعة تدخل الانتخابات
وكمان تكلمنا عليها وهذا أن تظلوا في دعوتكم مستمرين عليها. نعم
تعلم المرأة في الجامعات المختلطة
أيضا أجل معنا لا نؤيد التعليم المختلط لشيء ولا يتعلمون هناك فضل والواجب
وإنما يتعلمون ما هو من نافلة العلم. نعم.
يلا.
ما رأيكم في مشروعية دعاء ختم
القرآن؟ مشروعية إيش؟ دعاء ختم القرآن.
دعاء ختم القرآن. وهل صح نسبة هذا الدعاء
المشروع؟
إذا كان المقصود دعاء ختم القرآن هو هذا الدعاء الطويل العريض، فهذا أولا لا يثبت عن ابن تيمية ولا يشرع الدعاء به في المتن. أما إذا كان مقصود بدعاء ختم القرآن مطلقا بدون قيد فهو منقول عن السلف وثابت في سنة الدارمي من السنة الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع له دعاء لنفسه ولأهله جميعا، لكن هذا ليس له دعاء رتيب منقول عن السلف أو عن السلف، إنما يدعو بما تيسر له من ترى خير الدنيا والآخرة.
طيب السؤال الثاني، ذكرتم أن ما قيل فيه صدوق عن ابن الحسن وذلك في هذا الكتاب، علما بأن هذا يمكن أن ينطبق على ما قال فيه ابن حجر، لأن المشهور عند المحدثين أن ما قيل فيه صدوق كحديث يعتبر به هو
المتابعة.
ذكرتم أن ما قيل فيه صدوق كحديث ابن حسن وذلك في هذا الكتاب أثناء المحاضرة.
طيب
علما بأن هذا يمكن ينطبق على ما قال فيه ابن حجر، لأن المشروع عند المحدثين أن ما قيل فيه صدوق كحديث يعتبر به عند المتابعة.
أولا الحديث في أداب الزفاف كان فيما قال فيه ابن حجر صدوق.
لا كنت في كلام
كلهم لأيضا العبارة. أيوة لأيضا السباب الخلاف. أما ما قال فيه علماء الحديث أنه صدوق فهو فيما يعتبر به، هذا الكلام لا يسلم نسبة إلى علماء الحديث، لأن هلا أنت إذا رجعت إلى مقدمية الذهبي لما بيصنف درجات التوثيق فبيلقى من قيل فيه صدوق بأنه في مرتبة من قيل فيه صالح الحديث جيد الحديث وإلى آخره، فهذا الكلام غير مصنف، هذا اصطلاح لبعضهم لأنه مذكور عن
يعني حاكم
مكلف في بعضهم، أما الذي استقر عليه الرأي هو أنه من كون فيه صديق أو في مرتبة حسن، وهذا ليس قولي، هذا الحافظ ذهبي قد منا بنحو سبع سطور.
لكن هو عندما ركب الكلام في مقدمة الميزان كلام مجمل.
كان ايش؟
كلام مجمل، وهي
تكون أعلى درجات الله المقبولين. إذا كان بإلا درجات التوفيق مثلا وكيل فيه ثقة ثبت إلى آخره، بعدين يجي مرتبة أخرى ثم مرتبة من قيل فيه حسن الحديث صالح الحديث صدوق إلى آخره. إيه؟ أيوة. إيه؟ قال هذا منه؟
أنا قصدي
أن خير في الإمام الصالح والصالح غيره أن ركب مرتبة فيه صدوق ولم يكن حسن الحديث باعتبار غيره وليس بطريقة المطعم. أنا شو قلت لك الآن؟ قلت لك هذا في اصطلاح بعضهم، لكن انت ماذا اجبت؟ قلت هذا كلام مجمل. كيف هذا كلام
مجمل؟
هو بالنسبة للذهبي كلام مفصل مش مجمل يا رجل.
لا لان كلامه يحتمل
شو يحتمل؟ اذا كان قلت من قيل فيه صدوق حسن الحديث جيد صالح الحديث، هذا محتمل انه صدوق يساوي ضعيف الحديث يعتبر به؟
وقال
مقرر
فيه صدوق.
إذا كان حشر جملة من قيل فيه صدوق في جملة من قيل فيه صالح الحديث حسن الحديث إلى آخره، هذا يقال ممكن أنه يعني من قيل فيه صدوق يعني ضعيف الحديث يعتبر به كصدي؟ هذا كلام ما بيكون
في ترجمة في الميزان. الذهبي نفسه يقول وإن تفرد الصدوق يعد منكرا في كلمة العبارة معنا، فهذه فيها إشارة إلى أنه تفرد الصدوق يعني كل شيء.
إيه هنا يجب أن تفصل التفرد مع المخالفة حتى ينتهي كلامه في بعض التفرد مع كلامه في المقدمة.
يعني
تفرد
مع المخالفة.
يعني أقصد أن أقولها في اتصال أنه قولت أنه كلام مجمل، لا أخي كلام مفصل، مثل كلام ابن حجر نفسه لما ذكر المرتبة الأولى والثانية والثالثة وذكر فيها صدوق، وبعد منها ذكر مرتبة صدوق يعني صدوق لو أو هامل آخر، فما تصير أن يقال في الصدوق كما قيل في من صدوق لو أو هامل.
جمع المراتب كلها
بجاحية الذهبي وحرار
الغلو ذكر
بأن ما قيل فيه سجود 10 سجود و8 سجود. لا أنا أعرف أن بعض الناس يقولون هذا، لكن الحقيقة ككثير من القواعد الصنفية وهو مذهب من المذاهب عند التقرير والتطبيق لا يطبقون هذا. فأنا أقول هذا أولا من حيث الاصطلاح، فبعضهم يصرح أن الصدوق هو حديث بمثل هذا، ثم في التطبيق نجدهم يلتزمون هذا، ما يضاعفون الحديث ممكن فيه صحيح صدق.
الشيخ خالد سؤال واحد يقول: أتينا بن عمرة من السودان، البعض عن طريق الطائرة والبعض عن طريق الباخرة، وأحرمنا من جدة، يفيدون عن هذا الشيء؟
هذا الوقت لا يجوز، كان على كل منهم أن يحرم عند الميقات، وهذا بالنسبة للبر سهل، وبالنسبة للطيارة صعب، لكن يقدر أن يحرم قبل البلوغ أو موازاة الميقات ولو بدقائق، هذا خير من الإحرام أولا من المطار أو الإحرام من جدة. والقاعدة في هذا أن الإنسان يسلم استقلاله من الشيطان. مدارج الشاركين فيه كثير من مدارج الصوفيين والمشاركين.
بالنسبة يا شيخ الإحرام من الحديث، قد لا يدي أكثر في الطائرة مثلا الغسل أو تأريض ركعتين بعد الإحرام، فماذا يصنع المخرج؟
أولا ما في ركعتين الإحرام، مين سيشكو يدوين؟ بعدين الغسل مو شرط، الغسل مو شرط، انما هو سنه. وثالثا واخيرا، بامكان الناوي للعمره او للحج يغتسل ببيته ويلبس احرامه في بيته ويركب بالطائره وعليه لباسه، ثم اذا قارب الميقات بدا بالحج او لم يرد.
الأحرام
من جدة
صحيح على
الجنة؟ صحيح، لكن مثالي
ترسل عليه مدام؟
نحن ما ندم كثيرا من طريق النصوص والغيوب
في جمع وغير أو
نعم. مين يقول؟ ابن عباس.
ابن عباس. هل يدل على ذلك أن الإسلام في هذا المشقة؟
لما جمع الرسول؟ لا. ما كانوا في مشقة ولا في شيء، وإنما هو فعل ذلك كما يقول ابن عباس، عشان يعلم الأمة أن الجمع بين الصلاتين ليس محصورا في حالة السفر، ويجوز أيضا الجمع في حالة الإقامة لكن بشرط رفع الحرج. فمن شعر بأنه إذا حافظ على صلاتين كل منهما في وقتها في شيء من الحرج فله أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا. أما من لا يجي شيء من الحرج فعليه أن يحافظ بأداء أو صلاة وقتها. هذا ممكن يوضح الشوشي مثلا على إشارات المرور، الوقت لا يساعد أن يثبت الوظيفة ولا بإمكان أن يصلي دور العصر مثلا إلا جمع تأخير، فيمي أن يصلي دور مع العصر إلى أن طلب من وظيفته. كذلك يقال بالنسبة للمغرب والعشاء، والمكلف المبتدأ هو الذي يقدم يجمع جمع تقديم أم جمع تأخير، ذلك خاصة في هذه الأمم الذي تحكم المسلمين بغير شريعة الرسول عليه السلام. العسكري مثلا قد يكون في دوره في وظيفه ما يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها، فيجمع جمع تقديم ولا تأخير، وهذا من معاني قوله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى.
إن
جمع بين
الصلاتين
فقد أتى بعض من أبواب الكلام. حديث ضعيف. يقول بعد البلاغة يعني اشترطوا إن بمنزلة بيت فيه. إلا بمنزلة بيت فيه. أي نعم، هذا قول القيم الجرية في زاد معاد. لكن ما أدري سبحان الله، هو نفسه أورد حديث معارب الجبل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نزل حضر وقت صلاة الظهر فخرج وأمر بالأذان فأذن ثم صلى الظهر والعصر كما تقولون، ثم دخل ثم خرج لصلاة المغرب والعشاء، فهذا معناه أنه كان نازلا. فيجوز الجمع سواء في حالة جد سيره أو في حالة نزوله. والسلام عليكم.
محمد ناصر الدين الألباني. والآن
مع الجزء الثاني.
أن يعتقد الناس في الصلاة والفلاح صلاة، وكيف يعتقدون في الصلاة؟ بموافقة الشرع بمخالفته؟
بموافقة.
طيب أنا هنا وافقت الشرع مخالفته
موافقة
أيضا.
لا، لعل المثل هذه يعني يكون بالغرور يعني
خوفا
على نفسه.
لا، هذه جاية أخرى. هذه جواب أخرى، هذه نقطة أخرى. أنت كنت آنفا تتكلم بالنسبة لغيره، الآن لما أنت آنفا كنت تتكلم بالنسبة لغيره، فيظهر أنك شعرت بأن السلاح خرج من يدك، انتقلت إلى شخصه هو تخشى عليه الغرور. جميل. أنا هنا بقول إذا كان يخشى عليه الغرور فهذا الذي يأم الناس ويصلي به إماما ويتصدر المجالس مثل الآن شوف ما في حدا حوله، أو يصعد منبر ويخطب على الألوف المؤلفة، يخشى عليه الغرور ولا ما يخشى؟ خشيت أن تقول لا يخشى، وأنا معك أقول يخشى. فماذا نفعل؟ نعطل الإمامة، نعطل المنبر، نعطل التعليم والتدريس لأن يخشى، أم يقال هذا الذي قد يخشى عليه اتق الله فإنك في مقام في منزل العالم. يا أخي أورد سعد وسعد المجتمع ما هكذا يا سعد.
أقول
له
اتخذها منا طايق المراحل.
لا يوجد، ما يوجد. نعم،
حق ما قصتم عليه أيام كتاب الله.
كيف؟
إن حق ما قصتم عليه أيام كتاب الله.
لا لا، هو يقول مهنة، هو هناك ما اتخذ مهنة، في فرق بين مهنة.
هذا خلينا نسأل عن التفرغ لهذه الشغلة.
أي بس هو يمكن ما خلص كلامه.
يعني هو ما نبى من مثلا يطبخ مثلا إذا عالج يعفوه كذا منه.
كيف؟ كيف؟
مثلا اتخذ مهنة لكن مثلا ما يقابل عليها.
مشكور.
ما يطلب
منه
مثلا يقول إذا عليك تعطيني كذا.
نعم.
ولكن يترك لك الأمر، إذا أعطيته فالحمد لله، ما أعطيته ما هي.
يشترط عليك أن تعطيه شيئا أم لا يشترط عليك؟ فإن كان يشترط الجواب ما سمعته، وإن كان لا يشترط فأنا جالس الآن هنا وساني ظهري إلى الجدار، فإذا جاءني رزق من الله بقول في الأقرار عليه السلام ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، وإنما هو رزق ساقه الله إليه. أما إذا كانوا بيقول للناس ولو غمزا ولمزا من الناجم يتفعوله هذا ما يجب.
فديه الإنسان الذي يسترد مثلا لهذا الموضوع مجلد وأنها طبعا حيث من كل مكان فيقول هو طبعا مجلد يجب أن يقول
على كل حال هذا يا أخي قضايا نفسية.
نعم.
يعني كل شيء ممكن أن يورد عليه مثل هذا الإشكال وأنا فعلت آنفا. الخطيب الذي يخطب، الإمام الذي يأم، والمدرس الذي يدرس ويتصدر المجالس، كل هذا يمكن أن يرجع على مكان هؤلاء، ليس كذلك؟ فهذا لا يعني أن المهنة التي تسميها مهنة، وأنا لا أقول مهنة، أقول هذا العمل، هذا الكلام اللي يعني تحكي أنت، لا يعني أنه هذا العمل غير مشروع، لا، هذا عمل مشروع، لكن بقول معك يخشى على هذا الإنسان. مثل واحد يتعلم العلم الآن العلم الذي يحصله الشباب في الجامعات هو بلا شك يعني سواء كان شرعيا أو يعني غير شرعي مثلا كالطب مثلا في جو كيمياء ولا هذا ينفع المسلمين، لكن أنا على يقين أن أكثرهم لا يقصدون بذلك وجه الله، صح؟ هل نغلق باب هذا العلم لأنه في ناس لا يقصدون به وجه الله؟ لا، نحن نقول اطلب العلم لكن أخلصوا فيه لله عز وجل. وهنا ما دام ثبت عليكم السلام أن هذا العمل جاء شرعا فما نمنعه ولا نحرمه بشتى السبل واللفتات والدورات، وبعدين ما من الله ثغرة ندخل منها إلا نقول هذا يخشى عليه. أنا أخشى على العالم كمان، أخشى على الصالح اللي الناس بيجوا يتبركوا بدعائه، نخشى عليه كمان، لكن هو صالح ويعمل صالحا.
طيب الشيخ الشاب، هل من الصحابة رضي الله عنهم من تفرغ لهذه المسألة؟
لا، ما علمنا ذلك. خلاص إيه؟
إذا التفرغ
شوف هذا شو يصير معك وانت تتنقل من جاهد من جاهد ايه يخشى عليه من بعدين وصلنا للتفرغ. انا بقول يعني التفرغ يصرفه على العالم وكفى به، لكن هذا الشيء يقول هذا العمل جاهد ولا مو جاهد ينفع المسلمين ولا يضرهم. يعني الان جواهد منها اطباء تفرغ ب أو تخصص لمعالجة الداء من أجل هذا، هذا انصرف عن كل علم إلا هذا، لكن ما دام نفرد فيه يقصد فيه من بعض المسلمين ما في مانع عليه. نحن نقول هل تفرغ هذا من باب الدياني؟ نقول لا، لكن إذا كانت الحاجة الملحة توجب على المسلم الذي يشعر بأنه يفيد المسلمين بهذه الطريقة المشروعة لا ننكرنا من ذلك عليه، إلا إذا انكرنا على كل من يتعاطى علما ويتفرغ له وينصرف بذلك عن الآخرين. أما كواقع هل يدرس أي علم ومنه الطب يستطيع يدرس الشريعة؟ لا يستطيع. لكن هل تريد كل الناس يكونوا يعني علماء بالشريعة ما يكون فيهم أطباء؟ لا بد أن يوجد هذا وأن يوجد هذا. على كل حال البحث هذا كما أشعر يعني له ذيول كثيرة، وحسبكم أن تعلموا أن الأصل جائز وأن يكون بتلاوة كلام الله عز وجل وعلى منهج الرسول عليه السلام وكذا. أما إذا كان يخشى عليه يخشى أن يقال إنه هذا مثل طريقة الصوفية وما شابه ذلك، هذه قضايا تعالج بطريقة أخرى.
مخاطرة الجن الصالح التي نسمعها من بعض من يرقي بالقرآن الرغية الشرعية كقولهم له من أنت وما اسمك ومن أين أتيت، فانتهاره ولعنه وسبه وتحديده، هل نجزم بأن هذه المخاطبة وقع يجن؟
لا، ما نعلم هذه التفاصيل، ما نعرفها.
هل ينكح الإنس الجن وكذا العكس، وهل يولد بينهما ولد؟
لا يعرف هذا إلا بالنسبة لبعض الدجالين، وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة محمد ابن محمد الطائي المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي، وهو المسمى بمميت الدين لا سمع الله أولى. ذكر في ترجمته أنه كان ينكر هذا الشيء ويقول لا يمكن للإنس أن يتصل بطريق الزواج بالجن، حتى رؤية يوم وقد شد العصابة على جبهته، فقيل له في ذلك قال تنازعت أنا وزوجتي الجنية فضربتني بالقطقاط فشقت جبهتي. فذكر ذهبي للترجمة غمزا في قناته، وأنه كان يقول ثم أصبح يقول خلاف ما كان يقول أنه تزوج الجنية. طبيعة الجن معروف بصريح القرآن، خلقتني من النار وخلقته من طين، وكما قال عليه السلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فاختلاف الطبيعتين أولا وعدم ورود ذلك عن السلف وعن العلماء جميعا فهي ثقافة من خرافة من الخرافات.
نسمع يعني من يقول بهذه المقالة يحتجم بالآية تعبت مسؤولة من قبلهم الأجانب، فصار طالب أنه أمكن الطمس للجن والإنس في شيء واحد.
طمس مين؟
الجن والإنس للحور العين.
ها؟ هو العين.
نعم.
نحن ما في عندنا حورين. يعني أولا ربنا بيتحدث عن ما سيكون في المستقبل في الجنة.
نعم.
ما بتحدث عن واقعنا أولا.
لا يعني وجه الدلالة من الآية لما يقولهم يعني أمكن التلذذ بالشعور العيش يسوى الجنة. ثم يحتاجون أيضا بإيقار يقول طالب من الجانب أن الإنسان يتشكل ويأتي في صورة رجل زي ما قال أبو هريرة ويأتي في صورة متعددة، يقولون يعني إمكانها أن يتصور مثلا في صورة رجل يأتي لامرأة ويقول لها أنا زوجك وكذا زي ما تذكر بعض الكتب يعني ما يعني من مصلحة هذا الشيء.
حينما يقولون فلان تزوج بجني أو جنية، هل يقصدون متطورا أم على حقيقته؟ فإن كانوا يقصدون متطورا فنحن نقول هذا من حيث الإمكان العقلي ممكن لكنه غير واقع. وإن كانوا يعنون على حقيقته فهذا غير ممكن لما ذكرنا أن يفهمون الخلاف طبيعتين.
استخدام البعض للجن في قضاء حوائجهم كقتل بعض أعدائه أو أمراضه
لا يجوز هذا، كله استعانة بالجن.
يعني يمكن يفعل هذا؟
ممكن ممكن، وأنهم كانوا رجال من الجن من الإنس يعوذون بالرجال من الجن فزادوهم رهقا، لذلك قطع الشارع الحكيم الصلة بين الإنس والجن. كيف؟
كتاب الشيء من القرآن بالمداد وغسله ويعطاه المريض لشربه وكذا القراءة على الماء مباشرة.
لا نرى ذلك نحن، وإن قال به بعض من نحترمه من علمائنا، لأن ذلك لم يقع في السلف ولم يقع لا كتابة ولا سنة. استدل
بعضهم أيضا لهذه الجزئية شيخ بحديث يعني ما لمدة الحفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء بالقواقل الأربع وماء النجح ووضع على مكان النبغة من العدرة وشفاه، وما لهذا الحديث يعني.
أنا هذا الحديث ما أعرفه، في حديث أنه كان يرقي بأن يأخذ مصفاة ويأخذ من التراب ويقول الدعاء المعروف وتربة أرضنا وريق بعضنا يشفى مريضنا. أما هذه القصة أنا ما أعرف وسبب تكون صحيحة، وأنتم هذوها قاعدة كلما احتج بالتجم بحديث قولوا له أصحيح له أم لا، بتريحوا وبتستريحوا في هذا الواحد.
أصلا صحيح أنا
كيف؟
أقول
هي القصة الربيخية هو فيها إضافات زائد
إضافات معنى
ويحتجنا من الشيخ بفعل ابن القيم
أنا ذكرنا آنفا أشرنا إليها
مدائج الخارجين نقول يعني جلس في مكة فترة من الزمن وغلط وما كان له دواء إلا ما زمزم ويقع عليه بعض الآيات ويشركه فشفاه الله
لا لا تصورت القضية ماء زمزم يقول الرسول عليه السلام ماء زمزم لما شرب له فشوفوا هالكم تكونوا وغسلوا هناك شوية شوية طريقة القفز المسألة تختلف بجلية صغيرة إذا كان ثبت عن الرسول عليه السلام شيء بكيفية فما يجوز لنا أن نتعداها نتوسع فيها نقف عندها لا نتجاوزه فالآن أنت وصلت في النهاية إلى أنه شرب من ماء زمزم
يطرع عليها
الرسول قال ماء زمزم لما شرب له ما اشترط أن يطرع مثلا إنما ينوي النية التي يريدها كما جاء مثلا عن أحمد بن حجر العسقلاني صاحب الفتح قال لما حججت وقمت فأتيت لأشرب ماء زمزم شربت بنية أن يجعلني أعلم في الحديث من الإمام الذهبي وبيقول هو ما استبعد هذا أبدا إن الله عز وجل استجاب له وفي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول عليه السلام مهاجرا إليه في أول دعوته جاء ليتصل به ويسمع منه عاش في الحرم 50 يوما على الماء فقط وقال الرسول عليه السلام بأنها طعام طعم والشفاء سقم فالماء زمزم بخلق الله عز وجل إياه جعل له خواص لا توجد في المياه الأخرى أبدا فكونوا فلان شرب وعاش على ذلك أو فلان شرب فشفع من ذلك ما في غرابة من ذلك لكن أن يضاف إلى الشرب قراءة آيات ولم ترد هذه القراءة إطلاقا لا في هذا الماء ولا في أي ماء آخر فهذا شيء آخر لا نراه لكنه لم يقل
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق العين القدر لسبقة العين فسره بعضهم بالعين الباصرة يقول العين حق العين الباصرة
طيب شو ممكن مقابل له شو
يعني العين التي تصيب مغفولة
كيف؟
يستجد العين التي تصيب إن كان يستجد عين يستجد
يعني العين حق واليد حق والعيد الحق
كيف؟
يعني العين حق واليد حق والأذن حق
ماذا الحديث؟
ولو كان هناك شيء سابق القدر لسبقة العين
إيه هذا بسادة ولا تفسير؟
لا أنا أقول يعني أحكي عن قول
لا بس أنا كان سؤالي إنه أنت بتقول يقول بعضهم مقصود في العين الباصرة وبعضهم
لا يعني من هذا اللي ينكرون هذه المسألة العين المسألة التي تكلمت عليها من العيسى والسحر
لا تشريك
بين بعضهم يقول العين التي تصيب
ما هي العين الباصرة التي تصيب
نعم
أنا فاهم أنا لسه السؤال
يعني ناس ينكروا إنه شخص ينظر بعينه ويلحق
أنا عارف في هذا أنا بفهم السؤال
السؤال العين
غالب أن الناس ينكرون هذه الحقيقة أطباء كثيرين يعني جحدوا ما لم يأتهم تأويله هذا معروف لكن بعضهم يفسرون العين هنا بالعين الباصرة والبعض الآخر شو بفسروا به هذا اللي أشكل علي أن أفهم السؤال
تأثير
العين نعم القصد إيه
تأثير العين المقصود من العين الحق عن العين اللي تصيب ليس من العين مجرد عين أي إنسان والآخر يقول المفسرون الحديث عن العين الحق كقول يسجل الحق معنى ثالث لكن تأثير العين بما هو معروف الحديث
فالمعنى الصحيح مفهوم، المعنى الصحيح مفهوم، وهو متعلق بالعين الباصرة
بتحكيرها.
طيب المعنى المقابل لهذا شو هو عندهم؟
هذا
ما قلنا
كمان عن الباصرة على كل حال يا جماعة، هذا الحديث أيضا كأحاديث أخرى المحنى إليها أنه لا سبيل إلى إنكارها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها من الأمور التي تحدث بها الوحي المنزل على رسول الله عليه السلام، فوجب الإيمان به والتصديق به. ثم يستحيل تفسير الحديث بهذا المعنى الهجين الذي سمعته لأول مرة في حياتي. أنا بسمع كثيرا أنه يحق هذا الكلام صحيح يعني. أما أنه يعترف من جهة بثبوت عن الرسول عليه السلام، وفي جهة أخرى يعني لا ينحق يرمي رجل حق ما شاء الله. هذا المعنى باطل بلاها لأسباب أسباب كبيرة جدا. أول ذلك أنه يثبت في هذا الحديث في تمامه تأثيرا للمعنى. ثاني ذلك أن هناك رخى ثابتة عن الرسول عليه السلام تؤكد أن للعين تأثيرا، ومن ذلك من تلك الرخى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، فيقول ويعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، أي عين صائبة. فإذا تفسير هذا العين يعني حقيقة كرجل. ثالثا ثابت بالتجربة تأثير العين، كمسألة تأثير الرقية في الصريع تماما. وأنا أروي عن شقيق لي قصة لا تكاد تصدق، لكن حينما أحدث بها أسمع أشياء كثيرة من قريب منها أو مثيلها، لكن أنا ما سمعت إلا هذه القصة من أخي. حينما كنا في ألبانيا أصل بلادنا هناك ومسقط وأصلها، كان أخي أكبر مني من طبيعة الحال، له صديق في موسم العنب نضج العنب. البيوت عندنا هنا في ألبانيا تقريبا أشبه بالهلال، يعني كل بيت مستقيم، إلا أن على الطريقة الإسلامية جذر تحيط بالبنيان عالية جدا، وليس لهذه الجذر نوافذ تطل على الشوارع، إنما النوافذ تكون مطلة على باحث الدار والخيام. ثم كل دار لابد ما يكون فيها بعض الأشياء وبخاصة العنب، والعنب يتسلق يطول جدا عندنا حتى تدل أرصانه وعناقيده من على رأس الجدار العالي جدا، بحيث لا تطوله الأيدي ولا العصي ولا أي شيء. فكان الصديق آخر يقول له اخرج بنا لنصطاد العنب، فيخرجان فإذا مر بعريش من العنب فيها عنقود أعجبه، مجرد أن يوجه بصره يقع عنقود. يعني هذه قضايا فوق أنها ثبتت بالنقل عن المعصوم عليه السلام، هي أيضا ثابتة بالتجربة. وكم من أطفال صغار فيه جمال فيه نضار فيه إلى آخره، مجرد ما امرأة تنميها ببصره وإلا يضطرب ويضعف. وهذا وقع في زمن رسول الله عليه السلام، مثل صحابيان رجلان كبيران انطلقا خارج المدينة فوصلا إلى حلب، فأحدهم إذا نزع ثوبه من فوق بدنه ونزل في البحر، فقال الآخر: ما رأيت بياضا كهذا البياض قط إلا يومي هذا. فتلطط في الماء وكاد يغرق ويغرق ويختنق، فأخذه صاحبه وأوداه إلى أهله. هناك أخذوا عند الرسول عليه السلام، سأله من تظنون به؟ قال: والله ما نظن إلا أنه خرج مع فلان. فأرسل إليه فأمره بأن يتوضأ وأن يغسل أطرافه بهذا الوضوء، أطراف المعين وصابعين، فكأنما أيضا نشق من عقاب. فهذه حوادث يستحيل معها تأويل هذا الحديث بهذا التأويل في العجين الباطل. طيب غير
الفساد يسأل يقول إن يعني هذا التأثير لا يراد إليهم.
صحيح.
والشيء الثاني يعني هذا منافي لكمال التوحيد أو التوحيد، لأنه يعني جد إذا النفع والضد غير الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله. ما شاء الله. بأن تقوله كل السن وقوله أنه ليس له تأثير، قوله كل السن لأنه ليس له تأثير مؤثر والله، هذا في الحقيقة غفلة عن أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. السن بيقتل ولا ما بيقتل؟ الله اللي بيقتل. الله اللي بيقتل. هيك يعني معنى كلامي. نعم يا سيدي، الله هو القاتل الحقيقي وهو الضار والنافع، لكن قد جعل لكل شيء سببا. ثم في مثال ذكره ابن القيم او غيره، ناس جالسين في المجلس خاصه النساء تاخذ البصل تتقطع وتصير تبكي، تصير تدمع عيونها. ليه دمع عيونها؟
البصل
يصير بصل، اذا البصل بيأثر. اذا بتأثر الله. هذه امور اخي جعل الله لكل شيء سببا. ولماذا يسعى الانسان وراء الرزق؟ لانه سبب، والا ففي السماء رزقه كما ما توعد. طيب وين ما بدنا نتصرف؟ لا نعم.
هذا
صحيح. على كل حال من شر حاسد إذا حسد، هذا ما في كلام ما يقال. أما قصة يعقوب عليه السلام مع يوسف، نعم هي في الآية الأخرى حاجة في نفس يعقوب قضاها. شو هو الآية؟ نعم ما كان يوني إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، هي هي الحاجة خشية العين. طيب
يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن توارى جثمانه الطاهر إلى التراب هدف هاتف فقال لا تغسلوه، ثم هدف هاتف آخر وقال اغسلوه. أما الأول يقال إنه إبليس وأما الآخر فإنه الخضر. أفيدونا عن هذا
القول. القصة هذه مرت لي لكن ما أستحضر أن ثبوتها. أما أن يكون الخضر شيئا في ذلك الزمن فهذا غير صحيح، لأن الخضر مات كما مات من قبله من الأنبياء.
قال ابن القيم في إعلام الواقعين بفناء النار، ثم قال في الوابل الصيب: لما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشيبه خبيث،
لا
يشيبه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبيث خبث محض. وآخرون فيه خبث
محض،
وهاتان الداران لا تثنيان. ودار
لمن خبثت من خبث وطيب
فيهم خبص وطيب. وطيب كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المهد ودار الخبص المهد، فهاتان الداران لا تثنيان. ودار لمن معه قدس فطيب وهي التي تفنى.
نعم
السؤال ما أدري إيش السؤال. هل كتاب الإمام ابن القيم متأخر عن إعلام الموقعين وهل يدل على رجوعه
من قوله الأول؟ ما قرأتم كتابنا الحديث
بالنسبة
لنا ما قرأنا
ولا
سمعنا عنه. أنا ذكرت هذا النقل هنا ورجعت أن يكون متأخر، أما دليل واقعي ليس عندنا أنه متأخر أو متقدم، إنما هو الأمل والرجاء. وهذا فبحث الطويل المستفيد في كتابه هذه الألواح إلى بلاد الأفراح واسع جدا وعلى خلاف هذا القول، فنرجو أن يكون على هذا خاتمته إن شاء الله.
ما رجل
الدين
أنه
متأخر؟ نعم، إنما الأمل والرجاء. متى نجلون؟ حينما يتبين لنا تاريخ هذا الكتاب وأنه متأخر عن ذاك الكتاب. ثم كتب ابن تيمية أيضا فيها نفس الذي في كتاب آخر، ولم نجد من هذا الكلام عن تيمية، ونسأل الله
حديثنا
بالحق. نعم،
بالنسبة لوقعة السورة كان ذكرنا لك السؤال هذا، قلت كان يجف على هذه المسألة.
شفت لأن أي جماعة تدخل الانتخابات
وكمان تكلمنا عليها، وهذا أن تظلوا في دعوتكم مستمرين عليها. نعم،
تعلم المرأة في جامعات مختلطة
أيضا أجبنا أنا لا نؤيد التعليم المختلط لشيما، ولا يتعلمون هناك الفضل والواجب، وإنما يتعلمون ما هو من نافلة العلم. نعم،
عندي
مرة نعم
ما رأيكم في
مشروعية دعاء
ختم
القرآن؟
مشروعية
إيش؟ دعاء ختم القرآن.
دعاء ختم القرآن.
إذا كان مقصود دعاء ختم القرآن هو هذا الدعاء الطويل العريض، فهذا أولا لا يثبت عن ابن تيمية، ولا يشرع الدعاء به في المتن. أما إذا كان مقصود بدعاء ختم القرآن مطلقا بدون قيد فهو منقول عن السلف وثابت في سنة الدارمي بالسنة الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا لنفسه ولأهله جميعا، لكن هذا ليس له دعاء رتيب منقول عن السلف أو عن السلف، إنما يدعو بما تيسر له من ترى خير الدنيا والآخرة.
طيب السؤال الثاني، ذكرتم أن مقيل فيه صدوق وعنيد وحسن وذلك في أدب الكتاب، علما بأن هذا يمكن ينطبق على ما قال فيه ابن عجوز، لأن المشهور عند المحدثين أن مقيل فيه صدوق كحديث يعتبر به علما
بالعجوز.
ذكرتم أن مقيل فيه صدوق كحديث حسن وذلك في أدب الكتاب أثناء محاورة.
طيب
علما بأن هذا يمكن ينطبق على ما قال فيه ابن حجر، لأن المشروع عند المحدثين أن ما قيل فيه صدوق كحديث يعتبر به علما بالعجوز.
كما قال ابن صلاح.
أولا الحديث في آداب الزفاف كان فيما قال فيه ابن حجر صدوق.
لا، كنت في كلام
كثير لعلم العبارة. أي والله لا يوجد أما ما قال فيه علماء الحديث بأنه صدوق فهو فيما يعتبر به، هذا الكلام لا يسلم نسبته الى علماء الحديث، لان هلا انت اذا رجعت الى مقدمه الذهبي لما بيصنف درجات التوفيق فبيذكر من قيل فيه صدوق بانه في مرتبه من قيل فيه صالح الحديث جيد الحديث والى اخره، فهذا الكلام غير مسلم، هذا اصطلاح لبعضهم
لأنه
مذكور عند أبي حاتم مقدر في بعضه، أما الذي استقر عليه الرأي هو أنه كون فيه صديق صدوق أو في مرتبة حسن، وهذا ليس قولي، هذا الحافظ الذهبي رضي منا بنحو سبع سطور.
لكن هو عندما ركب الكلام في مقدمة الميزان كلام مجمل،
كان إيش؟
كلام مجمل الذي يكون
أعلى درجات الظهر المخلوقين. إذا كان بإلا درجات التوفيق مثلا موكيلة فيه ثقة ثقة ثبت إلى آخره، بعدين يجي مرتبة أخرى ثم مرتبة موكيلة فيه حسن الحديث صالحهم حديث صدوق إلى آخره. إيه قال هذا منه؟
أنا قصدي
الخير
في
الإمام
الصالح التخاري غيره
إن أردت أن أرسل فيه
حدوث
ولا أرسل فيه حسن الحديث يعلم حسن الحديث باعتبار هذا في اصطلاح بعضهم، لكن أنت ماذا أجبت؟ قلت هذا كلام مجمل. كيف هذا كلام
مجمل؟
هو بالنسبة للزهد كلام مفصل مش مجمل يعني.
لا لأن
كلامه يحتمل لأنه يعني قال أعلى الرواة التعيدة. شو يحتمل؟ إذا كان ألا نقيل فيه صدوق حسن الحديث جيد صالح الحديث، هذا محتمل أنه صدوق يساوي ضعيف الحديث يعتبر به؟
وقال
مسألة سؤال. إذا كان حشر جملة نقيل فيه صدوق في زمرة نقيل فيه صالح الحديث حسن الحديث إلى آخره، هذا يقال ممكن أنه يعني من قيل فيه الصدوق يعني ضعيف الحديث يعتبر من المتصدين؟ هذا كلام ما بيقوله
في ترجمة في ترجمة في الميزان الذهبي نفسه يقول وإن تفرد الصدوق يعد منكرا مثل مثل هرارة هذه فيها إشارة إلى أنه تفرد الصدوق يعني إيش
هنا يجب أن تفصل تفرد مع المخالفة حتى يلتئم كلامه في بعض التلاميذ مع كلامه في المقدمة.
يعني
تفرد
مع
المقدمة. يعني أقصد أن أقول يا أخي اختصار أنه قولك أن كلامه مجمل، لا أخي كلامه مفصل. مثل كلام ابن حجر نفسه لما ذكر المركبة الأولى والثانية والثالثة ذكر فيها صدوق. وبعض منها ذكر مرتبة صدوق يعني الصدوق له أوهام إلى آخره، فما تصير أن يقال في الصدوق كما قيل في من صدوق له أوهام. غريب
أن الاستخارة
ذكر لديه
لما ذكر
هذه
المراتب جمع
المراتب كلها في جهتين الزهري وحرار الزهري. ما أعرف هذا؟ ذكر بأن ما قيل فيه صدوق أشار الصدوق وأتمنى الصدوق. لا لا أنا أعرف أن بعض الناس يقولون هذا، لكن الحقيقة ككثير من القواعد الفقهية وهو مذهب من المذاهب عند التفريع والتطبيق لا يطبقونها. فأنا أقول هذا أولا من حيث الاصطلاح فبعضهم يصرح أن الصدوق هو حديث بمثل هذا، ثم في التطبيق نجدهم يلتزمون هذا ما يضاعفون حديث ممكن فيه صدوق أبدا.
شيخ عارف سؤال واحد يقول لدينا بن عمرة من السودان البعض عن طريق الطائرة والبعض عن طريق الباخرة وأحرمنا من جدة في دون عن هذا الشيء.
هذا ما كذا يجوز، كان على كل منهم أن يحرم عند الميقات وهذا بالنسبة للبر سهل، وبالنسبة للطيارة صعب، لكن يقدر أن يحرم قبل البلوغ أو موازاة الميقات ولو بدقائق، هذا خير من الإحرام أولا من المطار أو الإحرام من جدة. والقاعدة في هذا أن الإنسان يسلم استقلاله من الشيطان. أنا
على الله
الغسل أو تأليف ركعتين تحت الإحرام، فماذا يصنع المخرج؟
أولا ما في ركعتين الإحرام مين حيوش؟ بعدين الغسل يبطل. الغسل ما يبطل لما يصل له. وثالثا واخيرا بامكان الناوي للعمره او للحج يغتسل ببيته ويلبس احرامه في بيته ويركب بالطائره وعليه جواشه، ثم اذا قارب الميقات بدا بالحج او العمره.
الاحرام
من جده هذا الاحرام من جده هذا
الاحرام صحيح على الدم صحيح.
نحن ما ندمن كثيرا من طريق النصوص والغيوب
المسلم
الحديث جمع
بين
الخوف أو
المرض.
نعم.
يقول ابن عمر مراجع ثلاثة لا يحرر المسلم. مين يقول؟ ابن عمر. ابن عباس. هل يدل على ذلك في هذا المشهد
لما جمع الرسول؟ لا، ما كانوا في شقة ولا في شيء، وإنما هو فعل ذلك كما يقول ابن عباس عشان يعلم الأمة أن الجمع بين الصلاتين ليس محصورا في حالة السفر، ويجوز أيضا الجمع في حالة الإقامة لكن بشرط رفع الحرج. فمن شعر بأنه إذا حافظ على صلاتين كل منهما في وقتها في شيء من الحرج فله أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا. أما من لا يجد شيء من الحرج فعليه أن يحافظ بأداء الصلاة في وقتها. هذا ممكن يوظف الشرطي مثلا على إشارات المرور، لا الوقت لا يساعد أن يثبت الوظيفة ولا بإمكان أن يصلي دور العصر مثلا إلا جمع تأخير، فيمني أن يصلي دور مع العصر إذا انطلق من وظيفته. كذلك يقال بالنسبة للمغرب والعشاء، والمكلف المبتدأ هو الذي يقدم أيجمع جمع تقديم أم جمع تأخير. ذلك خاصة في هذه الأمم التي تحكم المسلمين بغير شريعة الرسول عليه السلام. العسكري مثلا قد يكون في دوره في وظيفه ما يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها، فيجمع ثم تقديم أو تأخير، وهذا من معاني قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
إنه جمع بين
الصلاتين
فقد أتى
بعض
من
أبواب
الكلام.
حديث ضعيف.
يقول بعد البلاغة اشترطوا كيف؟ الإنسان لا يقصر الصلاة إلا بمجدد بيه الخير.
إلا؟
بمجدد بيه الخير.
أي نعم، هذا قول القيم الجرية في زاد المعاد. لكن ما أدري سبحان الله هو نفسه أورد حديث معاد بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نزل حضر وقت صلاة الظهر وخرج وأمر بالأذان فأذن ثم صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج لصلاة المغرب والعشاء، فهذا معناه أنه كان ناجلا. فيجوز الجمع سواء في حالة جد السير به أو في حالة نزوله. والسلام عليكم.